زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. وتقدم الكلام على أن الراجح أن محمود بن لبيد رضي الله عنه له صحبة، وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، لكن أكثر رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق صحابة آخرين. وتقدم تعريف الرياء بأنه إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لا في ثواب الله تعالى، إظهار جميل الفعل رغبة في حمد الناس لا في ثواب الله تعالى، وأنه من الشرك الأصغر. وتقدم أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وله تعريفات كثيرة وصور. وهو نوعان: الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، والثاني الشرك في الإلهية. فالشرك في الربوبية مثل أن يعتقد أن أحدا غير الله ينزل المطر، يحيي، يميت، يرزق، يشفي ونحو ذلك من ما هو من خصائص الله وأفعال الله عز وجل فقط. وأما الشرك في الإلهية، يعني شرك الألوهية أو شرك العبودية، فهو أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله مثل النذر، الذبح ونحو ذلك. وهذا الديوان من الشرك لا يغفر الله أبدا إلا بالتوبة. والقسم الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ذريعة ووسيلة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وقلنا أن الشرك الأصغر له صور، فمنها التطير، التشاؤم بالطيور والأسماء والأرقام والبقاع، فنهى الشرع عن التطير وذم المتطيرين. ومن أمثلة ذلك قوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا هامة، كانت العرب تعتقد أن طيرا من طيور الليل كالبومة أو الخفاش إذا وقع على بيت شخص فإنه نعي نفسه أو أحد من أقاربه من سكان البيت، واحد من سكان البيت سيموت، هذا تشاؤمهم. كذلك التشاؤم بصفر، كذلك التشاؤم بالطير إذا راحت شمال قالوا في مصيبة، وكذلك التشاؤم بالأرقام كالرقم 13، التشاؤم بالأعور، التشاؤم بأصحاب العاهات ونحو ذلك. أيضا من الشرك الأصغر شرك الألفاظ، مثل الحلف بغير الله وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، والواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت، لا يسوي بين الله وبين غيره. وقولهم أيضا: والنبي والكعبة وحياة أبي ونحو ذلك من الشرك الأصغر أيضا. فإن اعتقد أن المحلوف به مثل الله فإنه يكفر كفرا أكبر ويكون مشركا شركا أكبر. طيب، من الشرك الأصغر أيضا ما يكون في الإرادات والنيات، وما يكون في الأفعال: لبس الحلقة، الخيط لرفع البلاء أو دفعه، لو قال هذا سبب، لبس الأسورة النحاسية ولم يثبت أنها سبب لدفع بلاء أو رفعه، وإنما مجرد اعتقادات في معاد، مثلا يضع الخرز الزرقاء ويقول هذه لدفع العين، هذا يكون مشركا شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. الله ما جعل الخرز الزرقاء سببا لدفع العين، جعل المعوذتين مثلا لدفع العين، لكن خرز الزرقاء ليست كذلك، فإذا جعلها سببا وهي ليست بسبب يكون مشركا شركا أصغر. لكن لو اعتقد أن الخرز الزرقاء تضر وتنفع بنفسها يكون مشركا شركا أكبر. فبعضهم يعلق قلادة تعويذة، هذا مشرك شركا أصغر، بعضهم يعلقها خوفا، وبعضهم يعلقها دفعا، بعضهم يعلقها دفعا للعين أو الجن. فمن قام في قلبه اعتقاد أن هذه الأشياء تنفع بنفسها أو تضر فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهو مشرك شركا أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا، وفي هذه الحال تكون من شرك الأسباب، هذه شرك الأسباب. وكثير من الناس يضعون تعويذات ويعلقون أشياء في أعناقهم وفي أيديهم ويربطونها على أعضادهم ونحو ذلك، يقولون تنفع وتدفع وترفع ونحو ذلك، وهذا كله شرك أصغر. وقد يكون الشرك الأصغر هذا بالزي، كإبقاء أثر السجود ولبس الغليظ من الثياب. طبعا المقصود بالإبقاء هنا يعني كأن يعلق به شيء فيبقيه، أو يتعمد وضعه أصلا، وليس المقصود أن الواحد يعمل عملية حتى يزيل أثر، لا، ما هذا تكلف، لكن أن يتعمد إبقاء أثر شيء ليريه لفلان وفلان، هذا من الرياء وهو الشرك الأصغر. كذلك الذي يلبس مثلا ثياب مرقعة ليتظاهر بالزهد في الدنيا ونحو ذلك، هذا من أنواع المرائين أيضا. وقد يكون الرياء بالأصحاب الزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو شيخا ليقال زارنا فلان، فهو لا يقصد أن ينتفع به ولا أن يستفيد منه أهله وأولاده، ولا أن يقصد الأجر بإكرامه، وإنما ليحدث عند الناس جاءنا فلان وجاءنا فلان. وفي هذا الزمن يجي للشيخ الذي استضافه يقول تسمح يا شيخ نصورك بالجوال أساسا نثبت لفلان والأهل أنك جيتنا، تثبت ليش؟ فبعضهم يتطرق إليه أشياء من الرياء من هذا القبيل. وقد يكون الرياء لأهل الدنيا، كمن يتبختر ويختال في مشيته ويحرك يديه ويقرب خطاه ويأخذ بطرف ثوبه أو يصعر خده، هذه يعني حركات المقصود منها يعني التباهي، التفاخر، الخيلاء، الاستعظام، استعظام النفس، كذلك يعني إظهار أمام الآخرين بمظهر الذي هو فوقهم. وقد يكون من جهة البدن الرياء كإظهار النحول والصفار ليتخيل أو ليوهم الناس أنه جاد في العبادة وأنه من أهل الخوف والخشية. وتقدم أن الرياء من حيث إبطال العمل قسمان، الأول أن يكون في أصل العبادة، يعني ما قام يتعبد إلا رياء فهذا عمله باطل مردود عليه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يدافعه فهذا لا يضره، الثاني أن يسترسل معه، يعني خطر ببالك خاطر الرياء ورد عليك أنت دفعته مباشرة وجاهدته، لا يضرك وعملك صحيح وأنت مأجور وتثاب عليه، استرسلت معه ولم تدافعه ولم تجاهده فإنه يبطل العمل. لكن هذا البطلان هل يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ هذا لا يخلو من حالتين، أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، كمن مضت عليه ركعتان من صلاته بلا رياء ثم رأى في الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنها مثلا في هذه الحالة تبطل، لأن الصلاة لا يمكن تجزئتها فيقال صحت الركعة الأولى وبطلت الثانية، لأنها عبادة متصلة، مبني أولها على آخرها. فإذا طرأ الرياء واسترسل معه أو استجلبه مثلا فإنه يبطل الصلاة كلها. وأما إذا كان أول العبادة ليس مبنيا على آخرها أو آخر العبادة، إذا كان أول العبادة ليس متصلا بآخرها وآخرها ليس مبنيا على أولها، كمن تصدق بخمسين لوجه الله ثم رأى فلان من الناس فتصدق بخمسين أخرى أمامه، فإن الخمسين الثانية ليست مبنية على الأولى بل هي منفصلة عنها، فتبطل الثانية دون الأولى، يبطل ما رأى فيه دون غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية له أيضا: من علامات المنافق ثلاثة. ولهما أيضا، يعني البخاري ومسلم، أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفيهما أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وعند النسائي بلفظ: من فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، وقد روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. يعني استنبط آيات المنافق الأربع المذكورة في الحديث، استنبطها من القرآن. فقوله في الحديث مثلا: إذا وعد أخلف، أخذهم من قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. طيب، إذا حدث كذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طيب، وكذلك استنبط من قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. طيب، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا الكلام، ثم تلا قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا. طيب، شرح المفردات. قوله: آية المنافق ثلاث، الآية هي العلامة، فمعنى ذلك الذي يدل على المنافق، وعلامة على المنافق هذه. طيب، هل المقصود آية المنافق يعني جنس آية المنافق، أم أن المقصود آية المنافق ثلاث، يعني لابد أن تجتمع فيه الثلاث جميعا حتى يكون منافقا، يعني آيته هذا وهذا وهذا مع بعض؟ الأول أقرب وأظهر، وليس شرطا أن العلامة لا تحصل إلا باجتماع الثلاث. والنفاق يتجزأ وهو درجات، فإذا بحسب العمل ودرجة هذا العمل، فكذب يختلف عن كذب، وأيضا كذب وخيانة وإخلاف وعد وفجور في الخصومة، يعني أعمال مختلفة ودرجاتها مختلفة. والنفاق أصلا درجات، كما أن الإيمان درجات، فيتبعض ويتجزأ ويتدرج. والنفاق في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله: النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع الشيء وذهابه، نفقة، نفقة البضاعة، نفقة الطيور، والآخر نفق، نفق قال يدل على إخفاء الشيء وغموضه. فإذا هذه أصل الكلمة في اللغة، تدل على ذهاب الشيء وتدل على خفائه وإغماضه وإخفائه. قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا لأحد أمرين، الأول نسبة للنفق وهو السرب، وهو السرب في الأرض، الثاني من قولهم نافق اليربوع وهو دخوله نافقاءه، وله جحر من أجحاره أو جحوره أو جحره، له جحر من جحره يسمى القاصعة. فإذا طلب اليربوع يعني واحد أراد أن يصيده تتبعه ودخل عليه من الجحر المعين هذا النافقاء، قصع اليربوع وخرج من القاصعة، فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعة، أو يدخل من القاصعة ويخرج من النافقاء. قال الجوهري: والنافقاء إحدى جحر اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، هذا الموضع الذي يكتمه يرققه، يستره بتراب رقيق يسهل اختراقه. فإذا أتي من جهة القاصعة ضرب النافقاء برأسه فانتفق وخرج وهرب. قال ابن بري: جحرة اليربوع سبعة، هذه أسماء في لغة العرب، جحرة اليربوع، النافقاء، والقاصعاء، والداماء، والراهطاء، والعانقاء، والحاثياء، واللغز. فهكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. قال ابن الأثير عن كلمة منافق: نفاق هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، تعرفته اسم من أسماء جحر أو جحر اليربوع. وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، استعملوا في أشياء ولكن ليس بالمعنى الإسلامي، هذا من جهة الاستعمال في الشرع لأول مرة لم تعرفه العرب من قبل، يطلق على المعنى الخاص وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان. طيب، قوله: إذا حدث كذب. الكذب والإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، وهو مراتب، وأشدها الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ومن الكذب على الله أن يكذب في الأحكام والحلال والحرام، فيقول: حرم الله كذا والله ما حرمه، أحل الله كذا والله ما أحله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يشمل الكذب أيضا فيما يخبر به الإنسان من الأخبار للناس، فمن كان هذا شأنه فقد هبط عن رتبة الصادقين إلى درك الكاذبين، وسيجره كذبه إلى الفجور قطعا كما جاء في الحديث، ثم في النار. وقوله: إذا وعد، يعني أخبر بخير في المستقبل، هذا الوعد أن تخبر بخير، أنك ستحسن، ستفعل شيئا طيبا في المستقبل. والغالب أن يقال: وعد في الخير وأوعد في الشر، وإني وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي وأنجز موعدي، إني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والخلف الوعيد من مكارم الأخلاق، أما الخلف الوعد من مساوئ الأخلاق. وقيل إن وعد وفى وإن أوعد استثنى. فإذا قيل لك فلان إذا وعد أنفذ وإذا توعد أخلف، هذا مدح. وقوله إذا وعد أخلف يعني جعل الوعد خلافا بأن لم يفي بوعده. وقد مدح الله تعالى إسماعيل بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وذم الله المنافقين الذين لا يفون بعهودهم ولا وعودهم بقوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الكاذبين ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فتولوا عن عهد الله الذي عاهدوا. وقول وإذا أتمن بالمبني للمجهول أي جعل أمينا، خان يعني فيما أتمن فيه، والخيانة هي غدر في موضع الائتمان، غدر في مقام الائتمان. يعني واحد ائتمنك فأنت تغدر به، وتأتيه بما لم يتوقعه منك من السوء، لأنه أمن جانبك في الائتمان، أمن جانبك ففاجأته، هذا اسمه غدر، غدر. وهذه الخيانة وصف ذم مطلقا، يعني ما في خيانة خيرية أو خيانة جائزة، ما في. في خدعة جائزة وخدعة مستحبة، الحرب خدعة، وإذا خدع الكفار نعم، أما الخيانة فهي مذمومة على طول الخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإن بئسة البطانة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. لا تخن من خانك يدل على عدم جواز الخيانة حتى لو خانك الطرف الآخر. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه في مقامات بأنه يخدع ويمكر ويكيد، لكن ما وصف نفسه في أي مقام بأنه يخون. فقال تعالى عن فعله بالكفار ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز وجل عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال عز وجل في الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن في الخيانة قال عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، فلم يقابل الخيانة بالخيانة. فدل ذلك على أن صفة ذم مطلقا لا يجوز للمسلم أن يتصف بها، لأن خدعة في مقام الائتمان، أما المكر لا، ما هو في مقام ائتمان. وكذلك الخداع والمخادعة وأيضا الكيد. فإذا كان بالكفار والمنافقين وأعداء الدين وأهل الشر كان المكر بهم والخديعة والكيد كمال، كان كمالا، لأنه يؤدي القضاء على الكفر والنفاق والفجور. وإن كان كاد بريئا، مكر ببريء، خدع بريئا، فهذا مذموم. لكن خدع كافرا في الحرب، مكر به، كاده، هذا كمال، هذا من أوصاف التدبير والقوة والتمكن. فالذي يستطيع ذلك يدل على قوته وتمكنه وقدرته. أما الخيانة ما فيها خير أبدا ولا يمكن المسلم أن يخون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وقد عد الذهبي وابن حجر الهيثمي الخيانة من الكبائر، ثم قال: الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض. أخلق بمن رضي الخيانة شيمة أن لا يرى إلا صريع الحوادث، ما زالت الأرزاء تلحق بؤسها أبدا بغادر ذمة أو ناكث. وقال آخر: ومما ينزع لباس الحسب والصيانة رفول المرء في أطمار الخيانة. وقول عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر، يعني مال عن الحق وقال الباطل والكذب، لأن الفجور أصله الميل عن القصد. ففجر قال القاري شتم ورمى بالأشياء القبيحة والاتهامات الشنيعة، وهذا في الخصومة، فأنت قد تدخل في خصومة لكن لا يجوز لك أن تفجر فيها، فقد يسبك بكلمة فتعطيه عشرا وتجعل اللعنة عليه وعلى والديه وتتهمه بالخيانة والزنا والفجور وأنه لا يدخل الجنة. في ناس يعني إذا خاصم يذهب إلى النهاية، خاص هذاك بدأه بشيء واحد أعطاه عشرة، فرضنا دفعه، فيقوم يضربه على وجهه ويسيل دمه ويجرحه أرضا وكذا ويربطه ويجعله في شمس وعذاب، ما يترك فيه شيء، مع أن الذي جاء من الآخر دفعه دفع، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ففي ناس إذا دخل في الخصومة فجر فيها، يقول نبغى محامي لسان طويل، ليه؟ يرد الصاع صاعين. وإذا خاصم فجر، قال: وإذا عاهد غدر. العهد في اللغة الوصية، عهد إلينا وصانا، ويطلق على الأمان والذمة، ومنه يقال للحربي إذا دخل في الأمان ذو عهد معاهد. وكل ما بين العباد من المواثيق فهي عهود، أي عقود مواثيق. إذا عاهد غدر يعني نقض العهد وترك الوفاء بما عهد عليه، وهذا من الخيانة، فهو داخل في قوله: وإذا أؤتمن خان، لكن نص عليه لأهميته، يعني إذا عاهد غدر داخل في قوله: إذا أؤتمن خان، ولكن أخرجه وحده وأفرزه ونص عليه لأهميته. ما هو الفرق بين العهد والوعد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين العهد والوعد، كما هو ظاهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه قال في كتاب الشهادات من صحيحه: باب من أمر بإنجاز الوعد. الوعد، وماذا وضع تحت هذا العنوان؟ حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وفيه: فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد، مع أن العنوان باب من أمر بإنجاز الوعد، فالعنوان في إنجاز الوعد، والحديث الذي وضعه البخاري فيه الوفاء بالعهد. قال يعني لولا أن الوعد والعهد شيء واحد ما فعل هكذا رحمه الله، ما صنع هذا في صحيحه. وذهب بعض أهل العلم إلى التفرقة بين الوعد والعهد، كما قال أبو الهلال العسكري رحمه الله: الفرق بين الوعد والعهد أن العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط، فهو وعد مقرون بشرط، ما هو وعد مجرد، وعد مقرون بشرط. يعني لو قلت لواحد: سآتي لك بهدية، هذا وعد. لو قلت له: إن نجحت سآتي لك بهدية، صار عهدا. واضح أن العهد أشد. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم، أي علمناه إنك لا تخرج من الجنة إلا إذا أكلت من الشجرة. طيب، الوعد أعم من العهد، فكل عهد وعد وليس كل وعد عهدا. فإذا لا تطلق كلمة العهد إلا على وعد مقرون وموثق بشرط، ولعل هذا أدق. وقد جاء فضل وفاء بالعهد وذم نقضه في غير موضع من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ووصف الذين يخلفون وينكثون وينقضون العهد بالخسار، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وأما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، جمع بريد، وهو الرسول الذي يحمل والسفير الذي يحمل الرسالة، لا أحبس البرد. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان، هذه فضيحة له، غير العذاب الحسي، عذاب معنوي أيضا، فضيحة وتشهير، حمك الله. وهذه مبالغة في العقوبة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء، رواه أحمد وأبو داود. والتزم النبي عليه الصلاة والسلام بالمعاهدات من جهته في جميع العهود التي دخل فيها حتى مع اليهود، ما حاربوا إلا بعد ما نكثوا. هذا الحديث آية المنافق فيه تحذير شديد من الاتصاف بالنفاق أو التخلق بأي خصلة من خصال النفاق، وتبين أن النفاق له دلالات وعلامات، فإذا اجتمعت كان منافقا خالصا، وإذا وجد فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ويتوب إلى الله منها. ومن كانت هذه الخصال غالبة عليه لا ينفك عنها هذا منافق، ومن تندر فيه فليس داخلا في الحديث. يعني لما قال آية المنافق يدل على أن هذا شيء متكرر الوقوع منه، ولذلك صار علامة عليه يعرف به، ولو كان لا يحدث منه إلا لماما أو نادرا لما كان علامة ولا آية، لأنه قال آية المنافق، والآية ينبغي أن تكون واضحة بينة، والشيء لا يكون واضحا بينا إلا إذا كان يحصل كثيرا ودائما وهو موجود، أما إذا ما يحدث إلا نادرا فلا يعتبر هذا الرجل منافقا كما هو واضح من سياق الحديث. قال النووي رحمه الله: قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر فليس داخلا فيه. ثم قال النووي: فهذا هو المختار في معنى الحديث. وحكى الخطابي رحمه الله بما قيل في معنى الحديث أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. النفاق ينقسم إلى نفاق أكبر اعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم يبطن ويعتقد خلاف ذلك وما يناقضه، وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك أسفل من النار، يصدون عن سبيل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويسعون في إغراء العداوة بين المسلمين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. ولذلك فإن الله تعالى توعدهم أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقرنهم بالكفار في غير موضع فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعتهم فقال: يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين. فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتوعدهم بالعذاب فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأمر تعالى بجهادهم فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. وأمره بفضحهم وأتي أستارهم كما جاء في سورة براءة بالإضافة إلى أنه أمره أمر نبيه أن يعظهم وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد أنزل الله تعالى سورة براءة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنهم لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: هي سورة البحوث التوبة، لأن بحثت أسرار المنافقين، بحثتها وأخرجتها وأظهرتها. وعن قداد رحمه الله قال: هي المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين، فهذه اسم آخر لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها المقشقشة لأنها تبرئ من مرض النفاق، فهذا وصف آخر، يقال تقشقش المريض إذا برأ. قال الأصمعي: وكان يقال لسورتي التوبة والإخلاص المقشقشتان لأنهما تبرئان من النفاق. وهنا يعني تظهر خطورة النفاق، وأن الكافر يظهر كفره فيمكنك أن تتقيه، وأما المنافق فإنه يكتم أمره فيكون عدوا خفيا، فكيف تستطيع أن تتقيه؟ النفاق ستة أنواع. قالوا: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعض ما جاء، أو المسرة بانخفاض دينه عليه الصلاة والسلام، أو كراهية انتصاره وانتصار دينه. هؤلاء أصحابها الأوصاف هذه كلهم في الدرك الأسفل من النار، لا يمكن أن يكون واحد منهم ما هو قاصد أو هو مسلم، لكن هذه صارت بالغلط، ما يمكن. الثاني النفاق الأصغر العملي، اللي هو نفاق العمل، أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، فيبطن الفجور والغدر والخيانة والكذب ونقض العهود وخلف المواعيد في نفسه، ويظهر إيش؟ المحاسن والعبادة والصدق والكرم ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله في تفسير النفاق: فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر. قال: فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في الأحاديث من الكذب والخيانة وخلف الوعد ونقض العهد والفجور عند المخاصمة، كما قال أبو العتاهية رحمه الله: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. طبعا جاء كلام السلف في ذم النفاق، وتقرر عندهم ذلك، وأن اختلاف السر عن العلانية مصيبة، وأن الواحد يتغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر مقارنة بمكان له من قبل مثلا، وهذا يحصل له إذا رجع إلى أهل أو خالط مالا أو ولدا فيتهم نفسه مباشرة بالنفاق. وقد جاء في صحيح مسلم عن حنظل الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأكل وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رائعين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج، خارطناهم ولعبناهم، والضيعة إذا كان واحد له حرفة ولا له زرع ولا له فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك، نحن أيضا نكون عنده إيمانيات وارتفاع في الإيمان، وإذا ذهبنا لبيوتنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع صنعتنا وحرفتنا وزراعتنا نقص. فقال عليه الصلاة والسلام لحنظلة لما جاءه مع أبي بكر: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر حنظلة مثل ما قال لأبي بكر، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرح المشكلة كما قال لأبي بكر: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار، وإذا ذهبنا إلى أهلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على الحالة التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. جاء في مسند البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: كيف أنتم وربكم؟ اللي بينكم بين الله كيف؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذاكم النفاق. أخرجه البزار وأبو نعيم. قال في مجمع الزوائد: رجال وجار الصحيح وأصحاب الألبان. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدخل على الأمير تقول شيء وإذا خرجت تقول شيء آخر. قال: هذا كنا نعتبره على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من النفاق. وفي المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، اعتبره هو النفاق بعينه. وفي رواية قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرار. ولذلك كان عمر يسأل حذيفة عن نفسه: هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في المنافقين؟ ففي البخاري قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن حسن أنه قال: في النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ذكره البخاري معلقا والبيهقي في شعب الإيمان. وجاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: في النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، علقه البخاري. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان الحسن رحمه الله يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. أخرجه الفريابي في صفة المنافق: سمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم اغفر لا تأمن البلاء، والله إن الرجل لن يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. أخرجه الفريابي في صفات المنافق والبيهقي في شعب الإيمان. الآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا، حتى قال سفيان: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3، فذكر منا: نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، لأن عندهم الإيمان كامل، إيمانك وإيمانه إيمانه إيمانها وإيمانه كلهم سواء. ثم يقولون: الإيمان معرفة الله. لا، إبليس يعرف الله، إبليس يعرف الله. وفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالذي لا يخاف على نفسه النفاق هذا منافق. حتى أحمد قال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ سئل أبان، سأل أبان الحسن: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني خافه على نفسه. وقال معاوية بن قرة: أن لا أكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان عمر رضي الله عنه يخشاه وأمنه أنا. طيب، للنفاق صور، منها علامات وآيات: بغض الصحابة. فبغض الصحابة رضوان الله عليهم نفاق، لأن آيات المنافق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام وجاهد في الله حق جهاده وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، وقد وصفهم الله بقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وقد يكون هذا اعتقاديا بحسب حال البغض، وقد يكون عمليا بحسب نوع البغض. طيب، ولا شك أن من أبغض الشيخين يختلف عن من أبغض من دونهما، ومن أبغض كل الصحابة ليس كمن أبغض بعضهم، ومن أبغض 10 المبشرين بالجنة ليس كمن أبغض المتأخرين، مثلا بعض من أسلم متأخرا. لا شك يعني حكم من أبغض الشيخين غير من أبغض معاوية رضي الله عنه مثلا، مع أن بغض الجميع حرام. أي صحابي، معاوية أو غيره، بغضه حرام. هؤلاء قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه، فهذا كان وزيره وصديقه، وهذا كان قائد جيشه، وهذا كان مستشار، وهذا كان عالم قاضي، وهذا كان رسوله إلى الكفار، وهذا كان من كتبة الوحي يكتب له الوحي، فبغضهم مصيبة. وقد شاع بغض الصحابة على القنوات الفضائية من قنوات أهل البدع، فالواجب الرد عليهم ولو في أشرطة التمرير أو غيرها من وسائل الرد. طيب، من صفات المنافق أنه لا يحدث نفسه بالجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فالمراد من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد كما قال النووي رحمه الله. طيب، ثلاثة: من علامات المنافق بغض الأنصار، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم. أربعة: بغض علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، أخرجه مسلم. خامسا: من علامات النفاق ترك الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وين ينادى بهن؟ في المساجد. فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. بعد المقدمة هذه ذكر أشياء، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. سادسا: من علامات النفاق الخروج من المسجد بعد الأذان بنية عدم الرجوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، خرجه بما جاء الصحة والألباني. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل لسعيد مسيب يودعه بحج عمره، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد، رواه الدارمي. وكذلك من خرج من مسجد إلى مسجد آخر ليصلي فيه لحاجة أو موعد. طيب، سابعا: تأخير صلاة العصر إلى آخر الوقت. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحديث هذا فيه الوفاء بالوعد، وهذه مسألة مهمة لاختلاف العلماء فيها، فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب. فإذا وعد وارتكب النكث وعدم الإيفاء بهذا يكون فعله مكروها، لكن قالوا لا يأثم، قالوا لأن الوفاء بالوعد بمعنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد واجب. قال أبو بكر بن عربي رحمه الله: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، أنه قال إيش؟ الوفاء بالوعد واجب. وذهبت المالكية مذهبا ثالثا، أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا، أو افعل كذا وأعمل لك كذا، وجب الوفاء. وإن وعد مطلقا بدون ارتباط بحال معينة شرط معينة، فإذا كان وعدا مطلقا يستحب ولا يجب. وبعض العلماء قالوا: الوعد يجب الوفاء به مطلقا، ما دام وعدت يجب عليك الوفاء مطلقا، وإذا ما وفيت تأثم. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب الوفاء بالوعد لأنه داخل في العهد، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق، وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين. ومما يدل على الوجوب أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة، يعني وعده إياها، فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. فبسط يديه 3 مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. أبو بكر أعطاه من المال الذي جاء من عند العلاء بن الحضرمي، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يدل على وجوب الوفاء بالوعد، لأن المال ليس لأبي بكر إنما هو من بيت مال المسلمين. فقال بعضهم إن هذا يدل على الوجوب. وقال الشنقيطي: فجعل العدة كالدين، وأنجز لجابر رضي الله عنه ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم من المال، فدل ذلك على الوجوب. فإن كان إخلاف الوعد لعذر فلا شيء فيه. إذا كان الوفاء بالوعد يضرك، وعدته بشيء ولو أوفيت به ضرك، فلا شيء عليك. كذلك لو أكرهت على عدم الوفاء، كذلك لو وعدته بأمر محرم فلا يجوز لك أن تفي به أصلا، تجب التوبة. طيب، والذي لا يفي بالوعد بدون عذر فقد قال بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يأثم. طيب، وإن وعد وفي نيته الإخلاف فهو أشد إثما ويأثم قطعا، يصدق عليه أنه على شعبة من النفاق، لأن العزم على المعصية أو بهذه الطريقة هذا يعني شيل في النفس. طيب، كيف نجمع بين هذا اللفظ واللفظ الآخر وفي 4 من كنا فيه؟ طيب، لأن بعض الأحاديث فيها 3، بعض فيها 4، بعض فيها 5 خصال، فكيف نقول؟ أجاب القرطبي: باحتمال أنه استجد له عليه الصلاة والسلام علم آخر من الوحي بخصال لم تكن قد أخبرها من قبل. هذا الجمع بين 3 و5 و4، في 3 و4 و5 في روايات. ثانيا، يقول النووي: فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. ثالثا، أشار الحافظ في الفتح إلى أن الثلاث، يعني حديث رواية الثلاث، تدل على أصل النفاق، والزيادة الخصال الزائدة تدل على خلوص النفاق، يعني اللي وعد 3 فيه نفاق، اللي فيه 5 كان منافقا خالصا خالصا، يعني استنبطها من ألفاظ الحديث. هذا شرح الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. أيوة، طبعا احنا تم الآن أشرنا إلى النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الذي بدأنا به الدرس، وقلنا هذا النفاق الأكبر، وعندما دخلنا في النفاق العملي وهو النفاق الأصغر، وذكرنا هذه الأشياء: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. لما هذه الروايات كلها؟ هذا نفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو إظهار الكفر وإظهار الإيمان وإبطال الكفر. هذا لا، في الخيانة اللي قلنا لا يجوز مطلقا الخيانة، أما الكذب يجوز في حالات: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، وذكر الكذب في الإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب، والكذب يكون بين الرجل وزوجته، كأن يقول: أنت أحلى واحدة في الدنيا، أنا ما ذقت مثل هذا، أحسن طبخ. هو قد يحتاج أن يتألف قلبها بأشياء هي لو عرضت على المحك أو على المقياس تقول هذا كذب، مبالغة، كذب هذا إيش. لكن فيما يكون بين الزوجين مما تستصلح به النفوس وتجتذب به القلوب فلا حرج. إصلاح بين الناس كذلك: يا سبني، والله يا أخي أنا في المجلس ما سبك في المجلس، هذا اللي نقل لك كذب، ما هو سبه. يقول السؤال: رجل يخطب الخطبة وربما انتظر أن يعرف رأي الناس بعدها ليعرف رد فعلهم، فهل هذا من الرياء؟ يخطب الخطبة، يعني حتى الخطبة يبغى يعرف رأي الناس. طيب، الخطبة يعني خطبة النكاح، خطبة النساء، الخطبة خطبة الجمعة. فهذا سؤال جيد، يقع يعني الواحد يعمل شيء ثم ينتظر ردة الفعل ورأي الناس. هذا يعني درجات، يعني بعض الناس أصلا لما أراد الإلقاء منتظر المدح أن يقوله إيش هذا الخطيب المصقع، ما هذا يا فلان أنت يعني، فهو عمل لأجل الناس، هذا رياء ويحبط العمل طبعا. طيب واحد عمل لله ثم يعني بدأ يفكر في قضية ماذا قالوا، ماذا يقولون، ماذا سيقولون، ولا شك أنه إذا ما قال اطرد هذا من نفسه تماما وما عاد يفكر فيه فهذا أولى. ليش؟ لأن المؤمن يعمل ولا ينتظر مدح الناس، وهذا ينتظر ما سيقولون. المؤمن يعمل ما يهمه هو، ما دام الله عز وجل راضي لا يهمه. في من الناس من يعمل العمل ثم يقول أنا أريد من باب تحسين النوعية وتحسين الجودة، أريد أن أعرف رأي الناس حتى أقوم نفسي، مثلا يقول خطبة طويلة طيب نقصرها، الخطبة صعبة طيب نسهلها، مثلا موضوعك مشتت مثلا نلمه يعني. فهو يريد أن يعرف ردة الفعل للتطوير والتحسين، ولا أرى في هذا بأسا إن شاء الله. هو ما قصد المدح انتظار المدح والمدح. وبعضهم أيضا هم درجات، يعني بعضهم مثلا ينتظر ما يتكلمش ينتظر، وبعضهم يقول ها يا جماعة إيش رأيكم، ما قلتوا لي شيء. وبعضهم يعني ينتظر كلمات التأييد ليمضي، أو كلمات مثلا تثبيط أو الذم ليقف ويرجع. هي درجات. فما الذي سيطر على قلبه وما مقصده من كلام الناس؟ ينتظر إيش؟ إذا ينتظر ثناء وشكور بس وما يعجبه، لو واحد قال له انتقاد ما يعجبه، إذا هذا معناه ما يريد التطوير والتحسين، هذا بس يبغى ثناء ومدح على طول الخط. وقد قال الله عن المتصدقين على الفقراء بالطعام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تشكرنا لا ننتظر هذا. طيب بعض الناس أيضا إذا عمل العمل مثل هذا وقيل له نوع من الثناء أصابه العجب، أصابه العجب والغرور. وبعض الناس لا، يعني إذا جاء له ثناء حمد، يعني عاجل بشرى في الدنيا. فهذا يعتمد على ما يقوم في نفس الإنسان، ماذا يوجد في قلبه. كذلك مثلا خذ يعني من اختلاف الأحوال في هذه المسألة، واحد ينتظر ردة الفعل بعد أول خطبة خطبها، واحد صار له سنوات يخطب وكل ما خطب خطبة إيش رأي مش ينتظر. اللي خطب أول مرة قد يكون له عذر، يعني ينتظر يشوف يعني هل يعني يكمل صح كذا، ما هي ردود ما هي التحسينات يعني، فله نوع عذر في انتظار رد الفعل لأنه يريد أن يطمئن، هل يكمل مشوار، هل في شيء يستدرك. بخلاف ما كان عنده صلوا من خطيب من زمان، تنتظر إيش يعني إيش تتوقع، عرفوك وعرفوا خطبك وعرفوك. قد يكون أحيانا في الخطبة يحدث إشكال فهو ينتظر هل هذا سيستشكله الناس، يحدث مثل وهم إيهام كذا خطأ، فقد ينتظر أشياء لفوائد، وقد ينتظر أشياء لهوى النفس، قد ينتظر أشياء من تعليق الناس لمصلحة، وقد ينتظر أشياء من تعليق الناس لمجرد إشباع محبة الثناء والمدح من الآخرين. طبعا هأشوف في أشياء يعني لا يكاد يخلو منها أحد، ولذلك ما علينا جهاد أنفسنا، يعني هو الآن كل شيء يعني لابد أن نجده مكملا في أنفسنا، لابد أن نجده مكملا. لذلك الإنسان يربي نفسه يعالج نفسه. طيب هذا يعني يريد الانضمام إلى الدرس وأن يكون طالب علم فيه، حياك الله وأهلا وسهلا أخونا من مصر معنا على الشبكة. ما حكم رد السلام بقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدون ذكر الواو؟ لا بأس، كلاهما صحيح، لكن وعليكم فيها عطف وعليكم، يعني يعطف كلامه على كلام الأول، كما أنه سلم عليكم وعليكم أيضا مثل ما سلمت علي، أسأل الله لك السلام أو أدعو لك بالسلام، السلام عليكم، أو أذكرك وأعظك بأن السلام فوقك رقي يراك ويسمعك ويشاهدك. فالسلام فيه موعظة وفيه دعاء بالسلامة من الآفات والشرور، وفيه تأمين. الناس قد يخاف بعضهم من بعض، فإذا قال السلام عليكم فقد أمنه، يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحببت فتاة في الجامعة وأردت الزواج بها لكن أهلي رفضوا، هل يجوز الزواج بها مع رفض أهلي مع العلم أنني أنفق على نفسي وأمتلك منزل وأهلها موافقين، وهل هناك مشكلة في حبي لهذه الفتاة علما أني لم أتجاوز الشرع؟ يعني المشكلة ما هي؟ المشكلة أن يكون الإنسان في بيئة مختلطة كالجامعة المختلطة هذه، و يحتك بالبنات، يخالط النساء، فبطبيعة الحال يعني سوف يعجب هذه ويقارن، وخصوصا لو ما يكون في غض بصر مع تبرجهن وتعطرهن واختيالهن في مشيتهن وخضوعهن في صوتهن. فوجوده في هذه البيئة ضرر عليه وسبب للفتنة كما حصل. طبعا يعني في بلاء في آخر الزمان، نحن الآن في زمن بلاء وفتنة، بعض البلدان كله مختلط، وإذا ما درست الجامعة ما راح يكون لك مجال لطلب الرزق كما ينبغي أو كما تريد أو كما هو أو كما تحتاج أنت. لكن يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يوجد حتى في بعض البلدان الفاسدة في جوها العام يوجد بعض كلية عندهم كليات غير مختلطة، بعضهم اقتنعوا أصلا أن الاختلاط ضار فأنشأوا مدارس منفصلة. يقول وبناء عليه التوبة إلى الله، ما دام حصلت الورطة الآن وافتتن بالمرأة هذه فإيش يسوي؟ خلاص إذا كانت مصلية مسلمة خلاص يروح يخطبها، لأن خلاص القلب تعلق، وإذا ما خطبها يمكن الآن يبقى متعلقا إلى الله. لكن هذا الشيء الآن نقوله بعد ما حصلت المشكلة، أما قبل نقول لا تختلط أصلا، لا تختلط أصلا. طيب هذا سؤال في المواريث، الأخ الشقيق والإخوة لأب، القاعدة تقول الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأن هذولا كلهم عصبة. طيب أما الأخ لأم فإنه يرث بالفرض السدس، وإذا كانوا أكثر يشتركون في الثلث في حالة الكلالة اللي هي مات ميت وليس له أصل ولا فرع، ما في أب وجد، ما في ابن وابن وحفيد، ما في إلا إخوة كلالة. وهذا جاء حديث جابر عليها وغير حاجة. فالإخوة الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن الأخ لأم لا يحجب لأنه من أصحاب الفروض. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أكل ناسيا في صوم النفل هل يتم صيامه؟ نعم يتم صيامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يتم على أساس أنه بدأه، يعني واحد نوى الصيام من قبل الفجر ولا بعد الفجر وما أكل شيء، ما يجي واحد يقول أنا نسيت أصلا أنه اليوم خميس وأفطرت واليوم الآن الساعة 10 صباحا بصوم أبا أنوي الصيام، نقول له خلاص تهين ما في، يعني لا يصح الآن. لكن واحد نوى من الليل أو بعد الفجر نوى الصباح نوى ما أكل شيء قبله ثم نسيه، بعد ما شرع في الصيام ونواه نسيه فأكل فصيامه صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات هذا الرجل وهو مسلم وانطبقت فيه شروط الصحبة، مع ذلك لا يسمى صحابي بل هو يسمى تابعي، هذا اللغز قد يكون فيه خدعة؟ والله يعني يمكن يكون المقصود أنه رآه في المنام، يعني إذا فيها خدعة أو لغز ممكن. يعني جاء واحد يقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على الإسلام وما يعتبر صحابي، إيش ممكن يكون؟ يعني ممكن يكون رأى في المنام، يقصد الملغز يمكن. هل شارب الخمر التائب يحرم من شربها يوم القيامة؟ لا، إذا تاب لا يحرم من شربها، لكن إذا ما تاب يحرم من شربها. يعني هذول شراب الخمور المدمنون عليها المصرون إذا ماتوا على التوحيد إيش حالهم؟ يعني لو دخل النار وعذب على شرب الخمر أو على غيره، بما أنه موحد سيخرج من النار يوما من الدهر، يوما من الأيام سيخرج من النار، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. طيب الآن النار هذه خلصتهم وهذبتهم ونقتهم وطهرتهم، فصاروا مؤهلين لدخول الجنة. لما يدخل الجنة يشرب فيها الخمر ولا لا؟ قالوا لا يشرب الخمر في الجنة لأجل الحديث أنه من شربها في الدنيا لم يشربها. طيب قالوا طيب الجنة، يعني الله قال يعني أخبر أن لهم فيها ما يشتهون، فكيف يعني ما رح يشرب الخمر وهو يرى الآخرين يشربونها، والجنة فيها أنهار والأنهار من خمر لذة للشاربين؟ فأجابوا عن ذلك بأن الله ينزع من نفسه شهوتها، فهو إذا رآها لا يشتهيها، يعني جمعا بين النصوص. هل على الزوج نفقة زوجته المسافرة لزيارة خالاتها من باب صلة الرحم؟ لا، ليس عليه ذلك، إنه لا يدخل في النفقة، يعني لا يدخل في النفقة الواجبة، لكن يستحب له أن يمكنها من السفر وأن يعطيها نفقة السفر وأن يوفر لها المحرم وأن يوصلها هو مثلا، يعني هذا كله مستحب يستحب. أما أن يقال يجب على الزوج شرعا أن ينفق على زوجته تذكرة سفر لتذهب لصلة الرحم، فهذا ليس داخلا في النفقة الواجبة. إذا كان حج بيت الله لا يجب على الرجل أن يحجج زوجته الفريضة شرعا، لأنه ما هو داخل في النفقة، لأن الواجب على الزوج أشياء معينة، أن ينفق عليها وأطعمها إذا طعمت وأكسها والسكن وأسكنوهن، لكن إيجاب أشياء أخرى يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة وأن الزوج ما يجب عليه لما أوجب عليه الشرع، لكن عاشرون بالمعروف، يعني أحسن إليها، ومن الإحسان إليها أن توصلها تعطيها نفقة طريق لصلة رحمها، طبعا غير أنك ما تمنعها أصلا إذا استطاعت، يعني قد يكون عندها مال وعندها محرم وتريد أن تصل رحمها، فما تقف حجر عثرة وعائقا في طريقها، يعني هذا أولى، يعني من أول. كان بعض يعني كان مشهور عند الناس يكتب في المهر في الزواج مثلا 10,000 وحجة الإسلام، لأنه ما يجب عليه، فلما يجي على العقد يشرط عليه لأنه ليس بواجب، لو كان واجبا ما يحتاج إلى شرط، فيصير مهرها. وبعضهن ربما كتب في العقد مهرها حجة الإسلام بس. فيصير في هذه الحالة يجب عليه، لا لأنه داخل في النفقة الشرعية، ولكن لأنه شرط في العقد، هذا يصير من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها. طيب، هذا يقول سؤال عن مطالبة بعض أهل البدع بضم الحرم المكي والمدني للأمم المتحدة. يعني هذا سخيف جدا، تصور عاد يعني ما باقي إلا نحط الحرم المكي والمدني ومكان حج الناس وعمرة الناس نحطه عند الكفار، يلا عند الأمم المتحدة. يعني مقترح، يعني مطالبة، ما من أسخف ما مطالبات، يعني إيش يدل على إيش؟ ما في عقل ولا دين ولا ما في. فلذلك سبحان الله، نحن 5 فتيات لدى والدتنا متجر ملك لها تنفق علينا بعد وفاة والدي رحمه الله. قبل أيام أتانا مبلغ خاص بالوالد، لكل فتاة منا حصة من هذا المال، ماذا يتوجب على والدتي؟ لا شيء، خلاص. إذا كان جاكم من الدولة مثلا أو من الشركة ليعمل كان يعمل فيها مبلغ مخصص للورثة بعيان، يعني يقال لفلانة كذا ولفلانة كذا ولفلانة كذا، هذا ما هو بقية مال للورثة، يعني هذا ما هو بقية مال للميت فيوزع على الورثة، هذا عطية من جهة ما للورثة بأعيانهم مباشرة، فإذا توزع عليهم كما اشترط الذين دفعوا المال أو الجهة التي دفعت المال. هذا ما يعتبر يعني مثلا بقية مستحقات مالية للميت تدخل في الميراث، هذه عطية من الجهة التي كان يعمل فيها مثلا حتى لبعض ورثتي أو لورثته، فلذلك ما يشترط فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعني ولا يشترط فيها ما يشترط في الميراث. فما الذي يجب على والدتك؟ لا شيء، تأخذ كل واحد يأخذ المال الذي أعطيه أو وهب له أو خص به. هل يجب على الوالدة أن تنفق عليهم بعد ما صار عندهم مال؟ الجواب لا، ما يجب. يعني إذا استغنت البنات بالمال الذي جاءهن فلا يجب على الأم أن تنفق عليهن، لأن النفقة علينا إذا احتجنا، أما مع وجود المال الذي لا يحتجن معه فلا وجوب. فإن أكملت إنفاقها، يعني قالت يلا كل واحدة من كنا تضع مالا في حساب، وربما تحتاج يوم من الأيام بعد موتي أنا ما تدروا إيش يصير لكم، وأنا سأستمر بالإنفاق عليكم، وهذا لا تنقصوه خلوه للمستقبل وحاجات الزمان، ماشي. طيب إذن هي محسنة وتؤجر على ذلك إن شاء الله إذا نوت نية الطيبة. يقول أنا من ضحايا الأسهم. هو فعلا يعني الأسهم كما قال شيخنا عبد الرحمن البراك لها من اسمها نصيب، لأن السهم يجرح أو يقتل، فهذه الأسهم قتلت ناس وجرحت ناس، وبعضهم ظلوا ينزفون إلى الآن في نزف مستمر، المؤشر أحمر ينزف. يقول أنا من ضحايا الأسهم وشريت أسهم من البنك بالتقسيط، أغلبها احترق في السوق، وعندي عقار وراتبي جيد والحمد لله، وأستطيع أن أدخر من الرواتب، والقرض ينتهي سداده بعد 5 سنوات. السؤال، هل تجب علي زكاة وهل تجب علي زكاة وأنا مديون؟ أي نعم، تجب عليك الزكاة إذا عندك مال حال عليه الحول. لو سددته للبنك قبل أن يحول عليك الحول خلاص ما عندك مال، لكن وفرت مالا بالإضافة لتسديد الدين، لأنه قد الدين بالتقسيط، يعني افرض مثلا راتبك 10,000، الدين 2,000 يبقى 8، تصرف 4 يبقى 4، خلاص. يعني إذا في شيء يحول عليه الحول بالرغم من قيامك بسداد الأقصى. أما يجي واحد يقول بس أنا علي 100,000 وراتبي 8,000، ويعني لو وفرت 4 وراتبي 10 و2، طب لو وفرت 4 أنا علي الآن باقي 90 باقي 70، نقول ولو عليك، لكن أن عندك مال الآن، عندك مال وجود حال عليه الحول، بلغ نصابا زكيه. لدي أسهم منذ 3 سنين وخسرت فيها وكنت مضارب، فلما خسرت أصبحت مستثمر، وبعد فترة يعني كأنه يقول أنا أشتري وأبيع وأشتري وأبيع، فلما خسرت خلاص خليتها، لأني لو بعتها بخسارة كبيرة، فصرت مستثمر بمعنى أني أحطها الآن لأجل العوائد بس، العوائد، هذا الذي أنا أفهمه من تحوله من مضارب إلى مستثمر. وبعد فترة بعت سهم بخسارة، فهل أزكي عن هذا السهم أم عن جميع الأسهم؟ أخي، الذي يظهر لي أنك إذا كنت مضاربا، طبعا البيع والشراء خلاص هذه عروض تجارة، أنت عليك الزكاة. إذا كان توقفت عن البيع يعني عن المضاربة انتظار ارتفاع الأسعار لتبيع، فنية البيع عندك عندك. أما إذا قلت لا خلاص أنا لن أبيع، أحط الأسهم عندي وأعيش من أرباحها، خلاص بطلنا المضاربة، عندي أسهم لشركات، الشركات تطلع أرباح في آخر السنة، توزع أرباح، يقولوا على السهم 5 ريال، على السهم 2 ريال، على السهم 0.5 ريال، على السهم مدري إيش 10 هللات، على الأرباح على حسب. فأنا خلاص أبخليها وأعيش على أرباحها، إذن هذا ما في زكاة. إلا الأسهم التي هي لمصارف موجوداتها سيولة، تجب الزكاة في جميع الحالات. أما الأسهم التي مقابلها عقار، سيارات، آلات، معدات، زارع، ما فيها زكاة إذا ما نوى يبيع ويشتري فيها، لأنها عبارة عن موجودات وليست عروض تجارة، أصول ليست عروض تجارة. فهو يعتمد على نيتك، هل أنت لما تقول أنا تحولت من مضارب إلى مستثمر، هل تنتظر ارتفاع الأسعار لتبيع، أو أنك ألغيت فكرة البيع وصرت الآن مستثمر، وبعد ذلك يعني بعت فجأة هكذا، ما كان بانتظار ولا انتظار ارتفاع الأسعار ولا أنك ناوي البيع، لكن طرأت عليك النية فجأة. الحين لو واحد مثلا قال أنا ساكن في بيتي، هل أجب عليه زكاة في البيت؟ ما يجب عليك زكاة في البيت، أنه من المستخدمات والمستعملات، ما عنده نية بيع. واحد قال أنا الآن ناوي أبيع بيتي، نقول طيب شوف، إذا أجلست فيه سنة، إذا جلست سنة ما بعته، ترى تجب الزكاة لأنك ناوي تبيع عروض تجارة. فيقول طيب وإيش الفرق بيني وبين جاري ما كان ناوي يبيع، بعدين فجأة جات له بيع وباع، نقول ما عليه زكاة لأنه ما كان أصلا ناوي بيع، ولا مر عليه الحول وهو ناوي بيع، ما مر عليه الحول وهو ناوي بيع، بس فجأة كذا جاء له واحد قال له بيته يسوى 2 مليون، جاء قال له بيعه ب3 كذا إغراء يعني فجأة، فباعه، هذا ليس عليه زكاة. طيب لو كان عليه زكاة كيف يزكي السنوات الماضية؟ بحسب التقدير كل مرة، يعني كل سنة كم كان سعر الأسهم يطلع عليها. في ملاحظة أن الشركات إذا كانت تخرج الزكاة على الأسهم فيصير هو ما عليه إخراج الزكاة، لأن ما يكلف بإخراج الزكاة مرتين، ما هو زكاتين، لا زكاتين على مال واحد، المال عليه زكاة، مال الواحد عليه زكاة واحدة. لكن الشركات تخرج عادة على القيمة الدفترية، وقد تكون القيمة السوقية أكثر، قد تكون، فهنا تخرج أنت الفرق. فإذا هم أخرجوا الزكاة على 10 ريال قيمة السهم الدفترية، والسهم الآن في السوق مثلا 13، فعليك زكاة 3. يقول ما رأيك في كتاب التوشيح والديباج؟ ما اطلعت عليه ما مع الأسف، فلذلك يسأل من اطلع عليهما. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.